بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذه الحلقة 81 ضمن سلسلة دقيقة عقدية، وهي بعنوان الشرك في توحيد الألوهية. تكلمنا في الحلقة السابقة وقلنا أن الشرك له ثلاثة، أن التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ثم ذكرنا أن هناك شرك في توحيد الربوبية، وذكرنا أن هناك شرك في توحيد الأسماء والصفات. وفي هذه الحلقة أقول لك الشرك في توحيد الألوهية. توحيد الألوهية أولا هو اعتقاد أن غير الله تعالى يستحق أن يعبد، أو صرف شيء من العبادة لغير الله تعالى. يبقى توحيد الألوهية هو أن يتعبد الإنسان ربه بأفعاله هو، بمعنى أن يصلي لله، أن يصوم لله، فيصرف جميع العبادة لله عز وجل. فالشرك في توحيد الألوهية أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، وكل من كان غير الله لا يستحق العبادة، فصرف العبادة لغير الله شرك، وهذا شرك في توحيد الألوهية. أضرب لك أمثلة، كما ذكرت لك أمثلة في شرك توحيد الربوبية وشرك توحيد الأسماء والصفات، أضرب لك أمثلة في شرك توحيد الألوهية. أول مثال في شرك توحيد الألوهية وهو صرف شيء من العبادات لغير الله. وقلنا في حلقات سابقة هناك عبادات قلبية يقوم بها القلب، وعبادات قولية، وعبادات فعلية، وعبادات مالية. فكل هذه العبادات بأنواعها لا تصرف إلا لله. فأول مثال في شرك توحيد الألوهية صرف العبادة أو شيء من العبادة لغير الله. مثال آخر، أن يطلب من المخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق، سواء كان هذا المخلوق حيا أو ميتا، بمعنى أن يذهب إلى ضريح أو يذهب إلى قبر ولي أو إلى قبر نبي فيقول اعطني ولد، أو يقول اعمل لي كذا، أو يقول اعمل لي كذا، وصاحب القبر لا ينفع ولا يضر بعد موته، وإن كان حيا لا ينفع إلا فيما يقدر عليه. الأمر الثالث أو الشرك الثالث أو المثال الثالث في شرك توحيد الألوهية وهو أن يجعل العبد بينه وبين الله واسطة في الدعاء، مع أن الله سبحانه وتعالى قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فما في هناك وسط بين العبد وبين الله مطلقا. مثال آخر في شرك توحيد الألوهية هو الخوف من مخلوق مقترنا هذا الخوف بالتعظيم والمحبة والخضوع له. بمعنى كما يخاف العبد من الله ويخاف من النار، يخاف أيضا من العبد، هذا لا يجوز. أيضا من الأمثلة في شرك توحيد الألوهية الخوف من صنم أو من ميت في قبره أن يصيبه بمكروه، كما نرى بعض الناس اليوم ينذر نذرا للبدوي أو لغيره، فإن لم يوفي بنذره يقول سيميت لي ولد، أو يميت لي بهيمة عفاكم الله، أو يلحق بي ضررا ما. هذا ليس صحيح، بل هذا النذر نذر معصية فلا يقوم به المسلم أبدا ولا يفعله. يعني إن وقع فيه بعض الناس يقول إن أنا أنذر للبدوي فعل كذا، هذا النذر نذر معصية فلا يفعله. المثال الآخر أو مثال الثامن من صلى أو ركع أو سجد أو انحنى لمخلوق محبة وخضوعا وتعظيما له. من صلى أو ركع أو سجد أو انحنى لمخلوق من باب التعظيم والخضوع والإذلال له. أيضا مثال آخر هو من يذبح لغير الله عز وجل، والله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال الله عز وجل فصل لربك وانحر، أي اجعل ذبحك لله عز وجل. أيضا ومن نذر لفلان من الناس، كان ينذر يقول أن فلان لو فعل لي كذا فعلت له كذا، هذا نذر معصية كما قلنا من قبل. أيضا المثال آخر الاعتقاد بالولي أو الإمام أو الشيخ أو غيرهم أنهم يضرون أو ينفعون أو يتصرفون في الكون سواء أحياء أو أموات. تمام. أيضا مثال آخر أن الأولياء يعلمون الغيب ويطلعون على اللوح المحفوظ، وأنهم حاضرون وناظرون إلينا في كل مكان، وأنهم وسائط بيننا وبين الله. هذا كلام ليس صحيح على الإطلاق. أيضا من أمثلة الشرك في توحيد الألوهية من اعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو يشابهه أو مثله. من اعتقد أن حكم غير الله أفضل من حكم الله أو مثله أو يشابهه. الأمر اللي بعد كده أيضا أو من الأمثلة أن يضع الإنسان تشريعا أو قانونا مخالفا للكتاب والسنة، مخالفا لقول الله ولقول رسوله، أو من يدعو إلى عدم تحكيم شرع الله، أو من يدعو إلى عدم تحكيم شرع الله. هذا كله من أنواع الشرك في توحيد الألوهية. السؤال، سؤال هذه الحلقة، ما هي أمثلة ادعاء علم الغيب، أو ما هي أمثلة ادعاء علم الغيب التي توقع المسلم في الشرك الأكبر؟ الجواب اعتقاد أن الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين يعلمون الغيب، هذه نقطة. أو الكهانة، بعض الكهان يظنون أنهم يعلمون الغيب، وذلك عن طريق ضرب الرمال أو ضرب طرق الحصى أو قراءة الكف وقراءة الفنجال أو النظر في الفنجال. كل هذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا اعتقاد بعض العامة أن السحر والكهان يعلمون الغيب، وهذا أيضا لا يجوز. وبعض التنجيم أيضا والاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وذلك أن المنجم يدعي من خلال النظر في النجوم ومعرفة ما سيقع في الأرض من نصرة القوم أو هزيمة آخرين أو خسارة رجل في تجارته أو ربح رجل ونحو ذلك، كل هذا من الشرك. وما يفعله كثير من المشعوذين والدجاجل اليوم أن يدعي أن لكل نجم تأثير معين، على من مثلا من ولد في برج كذا فسيكون سعيدا ومن ولد في برج كذا فسيكون كذا، هذا كله من أعمال الكهانة وتوصل الإنسان إلى الشرك والعياذ بالله. حتى قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء علم الغيب، ودعوى علم الغيب كفر مخرج من الملة، ودعوى علم الغيب مخرج كفر من الملة. أعاذنا الله وإياكم من هذه الأمثلة التي ذكرتها لكم جميعا لهي شرك توحيد الألوهية. أسأل الله أن يجنبني وإياكم الشرك بكل أنواعه، وأن يعيننا وإياكم على عبادة الله الواحد بتوحيده ودينه الذي ارتضاه الله للناس دينا. وأسأله تعالى أن يحيينا وإياكم على الإسلام وأن يميتنا وإياكم عليه. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.